الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد كان حديثنا في الخطبة الماضية حول أهمية التوحيد والدعوة إليه والعمل به. في هذا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نذكر بعض ثمار التوحيد وما يجنيه الموحدون بسبب توحيدهم، وما يحصل لهم من الخير في الدنيا والآخرة. اعلموا عباد الله أن التوحيد شجرة عظيمة لها ثمار مباركة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قال الله في كتابه الكريم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. قال الإمام المفسر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: الكلمة الطيبة هي لا إله إلا الله، والشجرة الطيبة هي المؤمن، أصلها ثابت هو قول المؤمن لا إله إلا الله، وفرعها في السماء الأعمال الصالحة التي ترفع بها إلى السماء. وقال كثير من المفسرين أن هذه الشجرة هي النخلة التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للمؤمن. قال السعدي رحمه الله تعالى: هذه الشجرة أي النخلة كثيرة المنافع دائما. قال: وكذلك شجرة الإيمان في قلب المؤمن، أصلها ثابت في قلبه اعتقادا وعلما، وفرعها في السماء من الكلم الطيب والعمل الصالح والأخلاق الحسنة والآداب الفاضلة التي ترفع إلى السماء التي تجنى من هذه الشجرة المباركة. فالتوحيد عباد الله هو علامة الفلاح في الدنيا والآخرة، فمن فضائله ومن ثماره أن الموحد معصوم الدم والمال والعرض، لا يجوز سفك دمه ولا هتك عرضه ولا أكل ماله، لما جاء في الصحيحين من حديث عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، في رواية حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها أو قال فمن قالها فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. من قال لا إله إلا الله وعرف معناها وعمل بمقتضاها واجتنب نواقضها لا يجوز الاعتداء عليه بحال من الأحوال. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على أسامة بن زيد رضي الله عنه لما قتل الرجل المشرك بعد أن قال لا إله إلا الله. جاء في البخاري من حديث أسامة رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، قال: فصبحنا القوم فهزمناهم. قال: فتبعت أنا ورجل من الأنصار رجلا من المشركين، فلما أدركناه أو تغشيناه رفعت عليه رمحي فقال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري ولكني طعنته برمحي حتى قتلته. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، ما قالها إلا تعوذا، أي ما قالها إلا ليتحصن وينجو من القتل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها. قال: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. فالشاهد من الحديث: من تلفظ بهذه الكلمة ولم يناقضها فلا يجوز الاعتداء عليه بحال من الأحوال. من قال لا إله إلا الله معصوم الدم والمال والعرض، إلا من ناقضها بأقواله وأفعاله فهذا أمر آخر، فإنها لا تنفعه، وليس لنا إلا ما ظهر من قوله وفعله وحسابه على الله في قلبه. من فضائل التوحيد عباد الله أنه من أعظم أسباب النجاة من الكروب ومن المصائب والشرور. جاء عند الإمام الترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: دعوة ذي النون ادعى بها وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فما من مسلم يدعو بها في شيء إلا استجاب الله له. من حقق توحيده لله فإن الله سبحانه وتعالى يفرج كربه ويكشف غمه ولو كان كافرا ولو كان مشركا، لقوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك، قال الله: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، أي المشركون يرجعون إلى الله في وقت تلاطم الأمواج وينسون آلهتهم ويدعون الله ويخلصون بالدعاء له، فينجيهم الله سبحانه وتعالى حال توحيدهم وإخلاصهم ويستجيب لهم وهم مشركون. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. قال الله: فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. وفي الآية الأخرى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذا لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم الفوائد: التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه، فأما أعداؤه فينجيهم من كربات الدنيا، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. وأما أولياؤه فينجيهم من كربات الدنيا والآخرة، فبدع إليه ذنون عليه السلام فنجاه الله من تلك الظلمات، وفزع إليه أتبع الرسل فنجاهم الله مما عذب به المشركين. فالتوحيد هو سبب رفع الشدائد، ولا يلقي الشدائد والكروب إلا الشرك، ولا ترفع إلا بالتوحيد. قال: فالتوحيد مفزع الخليقة ومغاثها ونجاتها، إلى آخر كلامه، انتهى مختصرا رحمه الله تعالى. تحقيق التوحيد من أعظم أسباب النصر والتمكين. قال الله في كتابه الكريم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، وعد من الله لا يستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم. اللام موطئة للقسم، أي والله، بمعنى والله أن الله سيستخلفهم كما استخلف الذين من قبلهم، أي يمكن لهم أرض الكفار من العرب والعجم كما استخلف الذين من قبلهم داود وسليمان وموسى وقومه، وأهلك قوم نوح بسبب شركهم، وأورث موسى وقومه أرضهم وديارهم بتوحيدهم. لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ابتضى لهم، الذي اختار لهم. قال ابن عباس: يوسع لهم الأرض والديار وينتشر الدين ويعبدون الله آمنين، أو كما قال رضي الله عنه: كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ابتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. يؤمنهم الله في ديارهم وفي أوطانهم وفي عبادتهم بسبب توحيدهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، لأن من صفاتهم قال الله: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، لأنهم يوحدون الله لا يشركون به شيئا. قال الطبراني في تفسيره المنسوب إليه: أي لأفعلن ذلك من التأمين والنصر والتمكين في حال كونهم عابدين، أي موحدين لله سبحانه وتعالى. قال الله: فمن كفر فأولئك هم الفاسقون. تحقيق التوحيد من أعظم أسباب الأمن في الدنيا والآخرة، ومن أعظم أسباب الهداية في الدنيا والآخرة. قال الله عن إبراهيم الخليل عليه السلام: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا. كيف أخاف من الأصنام وأنتم لا تخافون من الله الذي بيده النفع والضر؟ قال: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ من أحق بالأمن، الذين يعبدون أحجارا لا تنفع ولا تضر، أم الذين يعبدون من بيده الضر والنفع؟ نعم، هم الذين أخلصوا العبادة لله، الذين وحدوا الله هم الذين هم الآمنون في الدنيا والآخرة، وهم المهتدون في الدنيا والآخرة. ثم قال سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن في الدنيا والآخرة كما ذكر الطبري، وهم مهتدون إلى صراط الله المستقيم. قال البغوي رحمه الله في تفسيره وهو يذكر سبب نزول هذه الآية وذكره غيره، أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كانوا مستضعفين في مكة لا يضعون سلاحهم، فأمروا بالهجرة إلى المدينة المنورة، فأمروا بالقتال ولا يزالون خائفين لا تنفك عنهم سلاحهم. فقال رجل منهم: متى يأتي يوم نأمن فيه فنضع أسلحتنا؟ أو كما قال، فأنزل الله قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. جاء في البخاري من حديث المسعود لما نزلت هذه الآية قال الصحابة: وأينا لم يظلم نفسه، أي بالذنوب والمعاصي كلنا يقترف الذنوب. فنزلت قوله تعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وعنه عند الإمام أحمد لما نزلت هذه الآية شق ذلك على الصحابة، شق ذلك على الصحابة وقالوا: أينا لا يظلم نفسه، يعنون الذنوب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إنما هو الشرك، بمعنى الأمن والهداية للموحدين الذين لم يخلطوا إيمانهم بشيء من الشرك. وعلى حسب توحيد العبد يكون أمنه وهدايته، فمن اكتمل توحيده اكتمل أمنه وهدايته، ومن ضعف توحيده ضعف أمنه وهدايته. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال: أمن من المخاوف، وأمن من الشقاء، وأمن من العذاب، فإن كان إيمانهم كاملا. فإن لم يلبسوا إيمانهم بشيء مطلقا لا بالشرك ولا بالذنوب فلهم الأمن التام ولهم الهداية التامة. وإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بالشرك فقط، بمعنى أنهم يقترفون الذنوب والسيئات، فلهم أصل الهداية ولهم أصل الإيمان، بمعنى أنه يحصل لهم من الخوف ومن الضعف على حسب اقترافهم للذنوب والمعاصي. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه له، أما بعد، ومن فضائل التوحيد وتحقيقه والعمل به أنه يكون من أهل الشفاعة يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فيأتي الأنبياء ويأتي الشفعاء فيشفعون للموحدين بإذن الله رب العالمين، لأن الشفاعة من شروطها أنها لا تكون إلا بإذن الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ومن شروطها أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا تكون لمشرك مطلقا. قال الله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال الله في كتابه الكريم: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، أي إلا من كان موحدا لله وعمل بعهده ووفى بوعده مع ربه والميثاق الذي أخذه عليه وهو في صلب آدم ألا يشرك بالله شيئا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: العهد هو شهادة أن لا إله إلا الله، وأن يتبرأ من حوله وقوته، ولا يرجو إلا الله. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال عليه الصلاة والسلام: لقد علمت يا أبا هريرة ألا يسألني أحد غيرك عن هذا الحديث لحرصك على العلم. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وكفى بها مزية أن نبيك يشفع لك إن كنت من الموحدين، وهكذا الأفراد والأنبياء والشفعاء. وهكذا من فضائل التوحيد أن الله سبحانه وتعالى يغفر للموحدين وإن بلغت ذنوبهم عنان السماء، وإن أصابهم قبل ذلك ما أصابهم فإن مآلهم إلى الجنة ويغفر الله ذنوبهم. لما روى ابن ماجه من حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فيقال له: هل ظلمك كتب في الحافظون؟ فيقول: لا. فيقال له: هل لك عندنا عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقال له: بلى، إن لك عندنا حسنة. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقول العبد: وماذا تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنه لا ظلم عليك اليوم. فتوضع السجلات في كفة الميزان وتوضع البطاقة في الكفة الأخرى، فتطيش السجلات وترجح البطاقة ولا يدخل مع اسم الله شيء. كان موحدا، كان يقول لا إله إلا الله ويعلم معناها ويعمل بمقتضاها وبشروطها ويجتنب نواقضها، فرجحت على تلك الذنوب الكثيرة التي قد ملأت الكراريس، كل كراس منها مد البصر. يصاح برجل من أمتي على رؤوس الأشهاد، أي يشهر بين الناس ليغفر له أمام الناس بفضل توحيده وبعمله بلا إله إلا الله، فينشر له تلك السجلات الطويلة وتلك الكتب الكثيرة قد ملئت ذنوبا ومعاصي، فيسأل: هل لك عذر؟ هل كنت خاطئا؟ هل كنت جاهلا؟ هل كنت ناسيا؟ فيقول: لا. يعترف بذنوبه فيقال له: هل لك عندنا حسنة؟ فيقول: لا. فيخرج له تلك البطاقة وهي رقعة كما قال بعض المفسرين، قد أعدت لما توضع فيه من تلك الأعمال، من تلك الكلمة العظيمة وما يعمل بمقتضاها. فترجح البطاقة وتطيش السجلات وتخف السجلات وتذكر كلمة التوحيد ويغفر الله له. لكنه كان يعلم معناها، لكنه كان يعمل بمقتضاها. ليس كل من قال لا إله إلا الله يناله ذلك الفضل، فإن من الناس من يقول لا إله إلا الله وهو يشرك بالله فلا يدخل في هذا الحديث. وهنا تنبيه عند هذا الحديث، لا يفهم سامع من هذا الحديث التساهل بالذنوب والمعاصي والإكثار منها، ولا يفهم أحد أنه سيدخل الجنة بمجرد قوله لا إله إلا الله ولم يعمل بها، فإن هذا هو قول المرجئة الذين يؤخرون الأعمال عن مسمى الإيمان. فإن من لوازم لا إله إلا الله العمل بها، وأي توحيد بلا عمل؟ فإن من مقتضاها معرفة معناها والعمل بها. ولا يتساهل، لا يتساهل العبد بالذنوب، فربما أهلكته وربما عذب بالنار. وإن كان من الموحدين كما ستسمعون أن ممن يخرجون من النار أناس قالوا لا إله إلا الله، قد عذبوا في قبورهم أو يوم القيامة أو في النار وخرجوا بتوحيدهم. فلا يفهم من هذا الحديث التساهل بالذنوب والمعاصي، وإنما الشاهد من هذا الحديث هو فضل لا إله إلا الله والعمل بها وتحقيقها. وهكذا من فضائل التوحيد وتحقيقه النجاة من النار ولو بعد دخولها، كما روى الإمام البخاري من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن شعيره، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ضره، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ضره. الشاهد أن هذا الموحد خرج من النار بتوحيده، ولكن أوبقته ذنوبه فدخل النار. وهكذا إن من أعظم ثمار التوحيد الفوز بالجنة، لما جاء عند الإمام مسلم من حديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، يعلم علم واعتقاد وعمل. وهكذا جاء من حديث أبي ذر عند البخاري ومسلم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم ومغطى بثوب أبيض، فلما استيقظ قال: أتاني جبريل فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله مات على ذلك دخل الجنة، مات على ذلك، ختم له بذلك، مات على التوحيد دخل الجنة. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق وعلى رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر رضي الله عنه يحدث بهذا الحديث ثم يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. الشاهد أن من كان على التوحيد وإن اقترف بعض الذنوب والمعاصي كالسرقة والزنا وغير ذلك فإنه تحت مشيئة الله، إما أن يعذبه الله ثم يخرج ويدخل الجنة، وإما أن يغفر الله له ويدخل الجنة وإن زنى وإن سرق. ونختم بهذا الحديث العظيم الذي مقتضاه أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال الحافظ ابن حجر: أن يدخل الجنة ساعة موته، فقد ذكر أن أرواح الشهداء تسرح في الجنة. يدخل الجنة ويأمن الفتان ويدخلها ساعة موته. روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عليه الصلاة والسلام: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه العشرة ومعه الرهب والنبي ومعه العشرة والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. أنبياء كان لا يتبعهم أحد وأنبياء يتبعهم الرجل والرجلان، يدلك على أن الكثرة ليست حجة في دين الله. فالحق فالقلة إن كانت على الحق هي المقدمة على الكثرة. قال: فرفع لي سواد عظيم سد الأفق فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هؤلاء قوم موسى. فرفع لي سواد عظيم قد سد الأفق فقيل لي: هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وفي رواية خارج الصحيحين: مع كل 70,000. وهذا من أدلة الرجاء، ما يقارب 5,000,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. من هم؟ إنهم الموحدون الذين عرفوا معنى لا إله إلا الله وانقادوا لها واجتنبوا نواقضها. مع كل 70,000 فدخل منزله فخاض الناس في أولئك. فمنهم من قال: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام يعنون أبنائهم، أما نحن فقد ولدنا في الشرك ولكننا نؤمن بالله. وذكروا أشياء، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا من هم هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عطاش بن محصن فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. فقام رجل آخر فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. الشاهد أن هؤلاء 70,000 من صفاتهم أنهم لا أنهم حققوا التوحيد، من ذلك أنهم اعتمدوا على الله وتركوا حتى المباحات اعتمادا على الله. هم الذين لا يسترقون لا يسألون الرقية مع أنها جائزة اعتمادا على الله وتوكلا عليه، ولا يكتوون تركوا الكي وهو من أسباب العلاج كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لكنه يكرهه فهو مكروه، تركوا المكروه اعتمادا على الله. ولا يتطيرون أي لا يتشاءمون، لا يتشاءمون بالأيام ولا بالذوات ولا بيوم الأربعاء ولا بغيره ولا بالرجل الأسود ولا بالحيوانات ولا بالأصوات، لا يتشاءمون بالمسموعات ولا بالمرئيات ولا بالمعلومات وعلى ربهم يتوكلون. هذه بعض ثمار التوحيد، فهنيئا للموحدين الذين حققوا التوحيد فإنهم هم المفلحون بإذن الله رب العالمين. نسأل الله من فضله، نسأل الله أن يرزقنا توحيده والعمل به. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.